البسملة وفيها 28 مسألة. أبو عمير،
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا في صوت؟
أي أبو عمير ماذا؟ بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال بسم الله الكلام في البسملة وفيها 27 مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى الأولى الأولى قال العلماء بسم الله الرحمن الرحيم قسم من ربنا أنزله عند رأس كل سورة يقسم لعباده إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق، وإني أوفي لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفي وبري. وبسم الله الرحمن الرحيم مما أنزله الله تعالى في كتابنا وعلى هذه الأمة خصوصا بعد سليمان عليه السلام. وقال بعض العلماء إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات وعلى الصفات، وهذا صحيح. الثانية، قال سعيد بن أبي سكينة بلغني أن علي رضي الله عنه نظر إلى رجل يأتي بسم الله الرحمن الرحيم فقال له جودها فإن رجلا جودها فغفر له. قال سعيد وبلغني أن رجلا نظر في قرطاس إلى قرطاس في بسم الله الرحمن الرحيم فقبله ووضعه على عينيه فغفر له. ومن هذا المعنى قصة بشر الحافي، فإنه لما رفع الرقعة التي فيها بسم الله وطيبها طيب اسمه ذكره القشيري. وروى النسائي عن ابي المليح عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عثرت بك الدابه فلا تقل تعس الشيطان فانه يتعاظم حتى يصير مثل الميت. ويقول بقوته صنعته ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم فانه يتصغر حتى يكون مثل الذباب. وقال علي بن الحسين في تفسير قوله تعالى
في رنين كده يا ابو عمير، في رنين في الصوت. انت في غرفة خالية؟
في صالة خالية جنب الشباك. طيب، وقال علي بن الحسين لو في حد جاهز للقراءة على ما اضبط المكان احفظ كده بالظبط في المكان اللي ممكن تاخد يعني ربع ساعة.
أبو عبد الله إيهاب حاضر ولا مش فاضي؟
طيب أقرأ على ما وقال علي بن الحسين في تفسير قوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال معناه إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وروى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل الله له بكل حرف منها جنة من كل واحد. فالبسملة 19 حرفا على عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله فيهم عليها 19، وهم يقولون في كل أفعالهم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن هناك هي قوتهم. وبسم الله استضلعوا قال طيب وببسم الله استضلعوا قال ابن عطية. ونظير هذا قولهم في ليلة القدر إنها ليلة 27 مراعاة للفظه، لا مراعاة للفظته هي من كلمات سورة إنا أنزلناه. ونظيره أيضا قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإنها 34 حرفا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قال ابن عطية وهذا من ملح التفسير وليس من متين العلم. الثالثة، روى الشعبي والأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم حتى أمر أن يكتب بسم الله ف فكتبها، فلما نزلت قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن كتب بسم الله الرحمن، فلما نزلت انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم كتبها. وفي مصنف ابي داود انه قال الشعبي وابو مالك وقتاده وثابت بن عماره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سوره النبي. ابي داود ولا ابن ابي داود كتاب المصاحف. طيب الرابعة، روي عن جعفر بن الصادق رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه قال البسملة تيجان السور، قلت وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها، وقد اختلف العلماء في هذا. الأول، القول الأول ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها وهو قول مالك، الثاني أنها آية من كل سورة وهو قول عبد الله بن المبارك، الثالث قال الشافعي هي آية في الفاتحة وتردد قوله في سائر السور، فمرة قال هي آية من كل سورة، ومرة قال ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها، ولا خلاف بينهم في أنها آية من القرآن في سورة النمل بعض يعني. واحتج الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد هذا وثقه أحمد بن حنبل وأحمد بن سعيد ويحيى بن معين وأبو حاتم يقول فيه محل الصدق، وكان سفيان الثوري يضعه ويحمل عليه يضعه. ونوح بن ابي بلال ثقة مشهور، وحجة بن المبارك واحد
وأحد قولي الشافعي.
واحد وحجة بن المبارك واحد قول واحد قولي الشافعي، قولي الشافعي ما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه انه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا اذ اغفى اغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فذكر الحديث وسيأتي بكمال ابن سورة الكوثر إن شاء الله تعالى. الخامسة، الصحيح من هذه الأقوال قول مالك أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. قال ابن العربي ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه، والأخبار الصحاح التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها. روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي، واذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مره فوض الي عبدي عندي فاء مقتضى مش عارف ايه. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقوله سبحانه قسمت الصلاة يريد الفاتحة وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فجعل الثلاث الآيات الأولى لنفسه واختص بها تبارك وتعالى اسمه ولم يختلف المسلمون فيها. ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة منه، وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى. ثم ثلاث آيات تتمت سبع آيات مما يدل على أنها ثلاث، قوله هؤلاء لعبدي أخرجه مسلم ولم يقل هاتان، فهذا يدل على أن أنعمت عليهم آية. قال ابن بكير قال مالك أنعمت عليهم آية. ثم الآية السابعة إلى آخرها فثبت بهذه القسمة التي قسمها الله تعالى وبقوله عليه السلام لأبي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة، قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها أن البسملة ليست بآية منها. وكذا عد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة وأكثر القراء عدوا أنعمت عليهم آية. وكذا روى قتادة عن أبي نضرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الآية السادسة أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. وأما أهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهم عدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعدوا أنعمت عليهم. فإن قيل فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت كما نقلت في النمل، وذلك متواتر عنهم. وقلنا ما ذكرتموه صحيح، ولا قلنا في شوية، قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور كما روي عن الصحابة كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. خرجه أبو داود. أو تبرك بها كما قد اتفقت الأمة على كتابتها في أوائل الكتب والرسائل، كل ذلك محتمل. وقد قال الجريري: سئل الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم قال: في صدور الرسائل. وقال الحسن أيضا: لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا في طاسين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال، وإنما يثبت بالنقل المتواتر القطعي الاضطراري. ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها في أول كل سورة، فدل على أنها ليست بآية من كل سورة، والحمد لله. فإن قيل فقد روى جماعة قرآنيتها، وقد تولى الدارقطني جمع ذلك بجزء صححه. قلنا: لسنا ننكر الرواية بذلك، وقد أشرنا إليها، ولنا أخبار ثابتة في مقابلتها رواها الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات. وروت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث وسيأتي بكماله. وروى مسلم أيضا عن أنس رضي ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. ثم إن مذهبنا يترجح في ذلك بوجه عظيم وهو المعقول، وذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد فيه قط بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة. وهذا يرد أحاديثكم بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل، وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها أولا على السعة في ذلك. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ
الحديث
فيها في النافلة، ومن يعرض القرآن عرضه.
هناك حديث السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته، هذا نص في المسألة.
أحسن الله إليكم. قال: وجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرا ولا جهرا، ويجوز أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. وعنه روايات أخرى أنها تقرأ أول السور في النوافل ولا تقرأ أول أم القرآن. وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال. ومن أهل المدينة من يقول إنه لا بد فيها من بسم الله الرحمن الرحيم، منهم ابن عمر وابن شهاب، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وهذا يدل على أن المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية، كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله تكفير المسلمين، وليس كما ظن لوجود الاختلاف المذكور، وليس كما ظن لوجود الاختلاف المذكور والحمد لله. وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإصرار بها مع الفاتحة، منهم أبو حنيفة والثوري، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير، وهو قول الحكم وحماد، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد، وروي عن الأوزاعي مثل ذلك، وروي عن الأوزاعي مثل ذلك، حكاه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار. واحتجوا من الاثر في ذلك بما رواه منصور بن زاثان عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءه بسم الله الرحمن الرحيم. وما رواه عمار بن رزيق عن الاعمش عن شعبه عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر، فلم اسمع احدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: هذا قول حسن، وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد، ويخرج به من الخلاف في قراءة البسملة. وقد روي عن سعيد بن جبير أنه قال: كان المشركون يحضرون بالمسجد، فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا هذا محمد يذكر الرحمن اليمامة يعنون مسيلمة، فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم، ونزل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال الترمذي الحكيم وأبو عبد الله، فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم. وإن زالت العلة كما بقي الرمل في الطواف، وإن زالت العلة فبقيت المخافتة في صلاة النهار وإن زالت العلة. السادسة، اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كتاب من كتب العلم والرسائل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فرأى مجاهد عن الشعبي، روى مجاهد عن الشعبي أنه قال أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزهري مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وذهب إلى رسم التثنية في أول الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين. قال أبو بكر الخطيب هو الذي نختاره ونستحبه. السابعة، قال الماوردي ويقال لمن قال بسم الله مبسمل، وهي لغة مولدة وقد جاءت في الشعر. قال عمر بن أبي ربيعة لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. حديث ولا حبيب؟ حبيب حديث ولا حبيب
الحبيب المبسمل.
مبسمل؟ اه حديث المبسمل. فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، قلت المشهور عن اهل اللغه بسمله. قال يعقوب بن السكيتي والمطرز والثعالبي وغيرهم من اهل اللغه، بسمل الرجل اذا قال بسم الله، يقال قد اكثرت من البسمله اي من قول بسم الله. ومثله حوقل الرجل اذا قال لا حول ولا قوه الا بالله، وهلل اذا قال لا اله الا الله، وسبحل اذا قال سبحان الله، وحمدل اذا قال الحمد لله، وحيصل اذا قال حي على الصلاه، وجعفل اذا قال جعلت في ذاك، وطبقل اذا قال اطال الله بقاءك، ودمعز اذا قال ادام الله عزك، وحيفل اذا قال حي على الفلاح، ولم يذكر المطرز الحيصله اذا قال حي على الصلاه، وجعفل اذا قال جعلت في ذاك، وطبقل اذا قال اطال الله بقاءك، ودمعز اذا قال ادام الله عزك. الثامنه، ندب الشرع الى ذكر البسمله في اول كل فعل كالاكل والشرب والتحريم الجماع والطهاره وركوب البحر والى غير ذلك من الافعال. قال الله تعالى كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلق بابك واذكر اسم الله، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر اناءك واذكر اسم الله، واوكي سقاءك واذكر اسم الله. وقال لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. وقال لعمر بن ابي سلمه يا غلام سم الله وكن بيمينك وكن مما يليك، وقال ان الشيطان لا يستغل الطعام اذا الا ان يذكر اسم الله عليه، وقال ولا اذا لا الا ان يذكر، وقال من لم يذبح فليذبح بسم الله. وشكى الي عثمان بن ابي العاص وجعا يجده في جسده منذ اسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثه، وقل 7 مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. هذا كله ثابت في الصحيح. وروى ابن ماجه والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ستر او ستر ماشي او ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله. وروى الدارقطني عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه. التاسعه، قال علماؤنا وفيها رد على القدريه وغيرهم وفيها رد على القدرية وغيرهم ممن يقول إن أفعالهم مقدورة لهم، وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نفتتح بذلك كما ذكرنا. فمعنى بسم الله أي بالله، ومعنى بالله أي بخلقه وتقديره، يوصل إلى ما يوصل إليه، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم معنى قوله بسم الله يعني بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته، وهذا تعليم من الله تعالى عباده ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة وغيرها، حتى يكون الافتتاح ببركة الله جل وعز. العاشرة، ذهب أبو عبيد معمر بن المثنى إلى أن اسم صلة زائدة، واستشهد بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فذكر اسم أراد ثم السلام عليكما. اسمه السلام. فذيك رسم، فذيك رسم زيادة، أو فذاك رسم زيادة، وإنما أراد ثم السلام عليكما. وقد استدل علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الاسم هو المسمى، وسيأتي الكلام فيه في هذا الباب وغيره إن شاء الله تعالى. 11 اختلف في معنى زيادة اسم، فقال قطرب زيدت لإجلال ذكره تعالى وتعظيمه، وقال الأخفش زيدت ليخرج بذكرها من ليخرج بذكرها من حكم القسم إلى قصد التبرك، لأن أصل الكلام بالله. 12 اختلفوا أيضا في معنى دخول الباء عليه، هل دخلت على معنى الأمر والتقدير ابدأ بسم الله، أو على معنى الخبر والتقدير ابتدأت بسم الله. قولان، الأول للقراء
التقدير
معنى الأمر، أمر
لا فعل مضارع أو
هل دخلت على معنى الأمر؟ الأولى أم الثانية؟ هل دخلت على معنى الأمر والتقدير ابدأ بسم الله، أو على معنى الخبر والتقدير ابتدأت بسم الله، هكذا؟
نعم
تمام، أحسن الله إليك. قولان، الأول للقراء والثاني للزجاج. فبسم الله في موضع نصب على التأويلين، وقيل المعنى ابتدائي بسم الله، فبسم الله في موضع رفع خبر، في موضع رفع خبر الابتداء، وقيل الخبر محذوف أي ابتدائي مستقر أو ثابت بسم الله، وإذا أظهرته كان بسم الله في موضع نصب بثابت أو مستقر، وكان بمنزلة قولك زيد في الدار وفي التنزيل، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي،
أحمد
فعنده في موضع نصب روي هذا عن نحاة أهل البصرة. وقيل التقدير ابتدائي ببسم الله موجود أو ثابت، فباسم في موضع نصب بالمصدر الذي هو ابتدائي. 13 بسم الله تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال، بخلاف قوله اقرأ باسم ربك فإنها تحذف لقلة الاستعمال. اختلفوا في حذفها مع الرحمن والقاهر، فقال الكسائي وسعيد الأخفش، سعيد بن مسعد تحذف الألف، وقال يحيى بن وثاب لا تحذف إلا مع بسم الله فقط، لأن الاستعمال إنما كثر فيه. 14 واختلف في تخصيص باء الجر بالكسر على 3 معان، فقيل ليناسب لفظها عملها، قيل لما كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماء. 3 ليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف اسما، نحو الكاف في قول الشاعر ورحنا كابن الماء يجنب وسطنا، ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا، أي بمثل ابن الماء أو ما كان مثله. 15 أول كلمة اسم، عندي يا بدل
اسمه
اسم وزنه افع، والذاهب منه الواو لأنه من سمأت، وجمعه أسماء وتصغيره سمن، لا سمي عفوا، وتصغيره سمي. واختلف في تقدير أسمه، فقيل فعل وقيل فعل، قال الجوهري أسماء يكون جمعا لهذا الوزن، وهو مثل جد وأجذاع وقف وأقفال، وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسماع. وفيه 4 لغات، إس بالكسر وأش بالضم. وقال أحمد بن يحيى من ضم الألف أخذه من سموت أسمو، ومن كسر أخذه من سمت أسمي، ويقال سم وسم،
سميت
وينشد والله أسمي. نعم
سميت أسمى،
سميت
نعم
أسمى،
نعم
لا يعني اللي زي سميت يعني،
نعم
بسميت أسمي يعني. ويقال سم وسم، وينشد والله أسماك سما مباركا آثرك الله به إيثارك. وقال آخر وعامنا أعجبنا مقدمه يدعى أبا السمح وقرباب سيمة.
سمو
سمة
نعم
بالضم.
وقربان سمو
خد
وقرضاب سمو يعني اسمه قرضاب
يبقى سمة أو سمة والهاء
سمو
للتاء صح؟
سمو
وقرضاب سيمه اسم
نعم
متبركا بكل عظم يلحمه.
ابن عقيل
مبتدئ كان بكل كان
فصل
بكل
قول
عظم
فيها
يلحمه.
شرح الألفية
قرضب الرجل إذا أكل شيئا يابسا فهو قرضاب
سمعنا ولا ايه؟
سيمه سمه بالضم والكسر جميعا. نعم شيخنا.
بقول ابن عقيل فصل القول فيها في بداية الألفية شرح الألفية
أحسن الله
الله
إليكم.
أعطاك
ومنه
سمعة
قول آخر: اسم الذي في كل سورة سيمه وسكنت السين في الاسم اعتلالا على غير قياس وألفه ألف وصل، ربما جعل الشاعر ألف قطع للضرورة كقول الأحوص: وما أنا بالمخصوص في جذم مالك ولا من تسمى ثم يلتزم الاسم. ثم يلتزم لا الاسم.
الإنس نعم
السادسة عشرة. السادسة عشر: تقول العرب في النسب إلى الاسم سومي سوميوي، وأنشئت اسمي
سمية سمية
ثاني كده سيدي.
النسب نسب
النسب سومي سومي
سمية
سومي وي
أو اسمي
وانشئت دي انشئت ولا ايه؟
وإن شئت
وان شئت اصل انا عندي كلمه واحده انشات ولا انشئت دي. وان شئت اسمي تركته على حاله، يعني اسمه وحط له الياء ماشي، وجمعه اسماء. وجمع الاسماء اسام، وحكى الفراء: اعيذك باسماوات الله. السابعه عشر: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين، فقال البصريون هو مشتق من السمو وهو العلو والرفعه، فقيل اسم لان صاحبه بمنزله المرتفع به، وقيل لان الاسم يسمو بالمسمى
يعني
فيرفعه
جمع
عن غيره.
أسماء يعني جمع الأسماء أسامٍ وأسماوات
وقيل انما سمي الاسم اسما لانه علا بقوته على قسمي الكلام الحرف والفعل، والاسم اقوى منهما بالاجماع لانه الاصل، فلعلوه عليهما سمي اسما، فهذه ثلاثه اقوال. وقال الكوفيون انه مشتق من السمه وهي العلامه، لان الاسم علامه لمن وضع له، فاصل اسم على هذا وسم اصلها وسم، والاول اصح لانه يقال بالتصغير سمي، وفي الجمع أسماء، والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، فلا يقال وسيم ولا أوسام. ويدل على صحته أيضا فائدة الخلاف وهي الثامنة عشر: فإن من قال الاسم مشتق من العلو يقول: لم يزل الله سبحانه موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه ولا صفاته، هذا قول أهل السنة. ومن قال الاسم مشتق من السمة يقول: كان الله في الأزل بالاسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بالاسم ولا صفة. وهذا قول المعتزلة، وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة، وهو أعظم في الخطأ من قولهم إن كلامه مخلوق تعالى الله عن ذلك. وعلى هذا الخلاف وقع الكلام في الاسم والمسمى وهي التاسعة عشر. فذهب أهل الحق فيما نقل القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن الاسم هو المسمى، وارتضاه ابن فورك وهو قول أبي عبيدة وسيبويه. فإذا قال قائل: الله عالم، فقوله دال على الذات الموصوف بكونه عالما، فالاسم كونه عالما وهو المسمى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالق، فالخالق هو الرب وهو بعينه الاسم، فالاسم عندهم هو المسمى بعينه من غير تفصيل. قال ابن الحصار: من ينفي الصفات من المبتدعة يزعم ألا مدلول للتسميات إلا الذات، ولذلك يقولون الاسم غير مسمى. ومن يثبت الصفات، ومن يثبت الصفات يثبت للتسميات مدلولات هي اوصاف الذات، وهي غير العبارات وهي الاسماء عندهم. وسياتي لهذه مزيد بيان في البقره والاعراف ان شاء الله تعالى. الموفية 20، الموفية 20.
مسألة هل الاسم هو عين المسمى أو هو غيره؟ الراجح أن يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى، لأن قول الاسم هو عين المسمى ممكن يتضرر به إلى أن يقول هي بمعنى واحد لأنها لذات واحدة، فالرحمن هو عين السميع، هو عين البصير، والرحمة هي السمع، هي البصر، وهكذا.
يقول لي انها تختلف في اللوازم بس مش في المعاني.
نعم، فالراجع أن يقال الاسم للمسمى،
ده اختيار الطبري طبعا.
ولا يقال إنها غير الذات، لأن هذا يقتضي تعدد الآلهة.
تعدد القدماء اللي بيتكلموا عليه المعتزله.
نعم.
الموفية 20، قوله الله هذا الاسم اكبر اسمائه سبحانه واجمعها، حتى قال بعض العلماء انه اسم الله الاعظم ولم يتسمى به غيره، لذلك لم يثنى ولم يجمع، وهو احد تاويلي قوله تعالى ان تعلم له سميا، اي من تسمى باسمه الذي هو الله، فالله اسم للموجود الحق الجامع للصفات الالهيه المنعوت بنعوت الربوبيه المنفرد بالوجود الحقيقي، لا اله الا هو سبحانه. وقيل معناه الذي يستحق ان يعبد، وقيل معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال، والمعنى واحد. 21،
ولذلك
اختلفوا في
تضاف
هذا
إليه
الاسم هل هو مشتق
سائر
او موضوع
الأسماء،
للذات.
فيقال الله هو الرحمن، الله هو السميع، الله هو البصير.
انا قلت الرحمن هو الله، ما قلتش الرحمن الله، صح كده؟
أي نعم
هنحتاج لضمير فاصل، لو قلنا الرحمن هو الله هنا
نعم
اخبار مش نعم. ربنا يحفظكم يا رب. واختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق او موضوع للذات علم، فذهب الى الاول كثير من اهل العلم، واختلفوا في اشتقاقه واصله، فروى سيبويه عن الخليل ان اصله اله مثل فعال، فادخلت الالف واللام بدلا من الهمزه. قال سيبويه مثل الناس اصله اناس، وقيل اصل الكلمه اله، وعليه دخلت الالف واللام للتعظيم. وانشد لاه ابن عمك لا افضلت في كذا روايه فتغزوني بالخاء المعجمه ومعناه تسوسني. وقال الكسائي والفراء معنى بسم الله باسم الاله، فحذفوا الهمزه وادغموا اللام الاولى في الثانيه فصارتا لاما مشدده، كما قال عز وجل لكن هو الله، لكن هو الله ربي، ومعناه لكن انا، كذلك قراها الحسن. ثم قيل هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، ويقال رجل واله وامرأة والهة وواله وماء موله، أرسل في الصحاري الله سبحانه تتحير الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفكر في معرفته. فعلى هذا أصل إله ولاه، وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح ووشاح وإسادة ووسادة، وروي عن الخليل وروي عن الخليل وروي عن الضحاك انه قال انما سمي الله الها لان الخلق يتالهون اليه في حوائجهم ويتضرعون اليه عند شدائدهم. وذكر عن الخليل بن احمد انه قال لان الخلق يالهون اليه بنصب الله ويالهون ايضا بكسرها وهما لغتان. وقيل انه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاهن، فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل هو مشتق من أله الرجل إذا تنسك، ومن ذلك قوله تعالى ويذرك وإلهتك على هذه القراءة، فإن ابن عباس وغيره قالوا وعبادتك، قالوا فاسم الله مشتق من هذا، الله سبحانه معناه المقصود بالعبادة. وقيل ومنهم قول الموحدين لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله إلا في الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء، وزعم بعضهم ان الاصل فيه الهاء، اي التي هي الكنايه عن الغائب، وذلك انهم اثبتوه موجبا في فطر عقولهم، فاشاروا اليه بحرف الكنايه، ثم زيدت فيه لام الملك اذ قد علموا انه خالق الاشياء ومالكها فصار له، ثم زيدت فيه الالف واللام تعظيما وتفخيما له الله. القول الثاني ذهب اليه جماعه من العلماء ايضا، منهم الشافعي وابو المعالي والخطابي والغزالي والمفضل وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبويه ان الالف واللام لازمه له لا يجوز حذفها منه. قال الخطابي: والدليل على ان الالف واللام من بنيه هذا الاسم ولم يدخلها للتعريف، الا ترى انك تقول لا تقول يا الرحمن ولا يا الرحيم كما تقول يا الله ويا الله، فدل على انهما من بنيه الاسم، الله اعلم. الثانيه والعشرون: واختلفوا ايضا في اشتقاق اسمه الرحمن، فقال بعضهم لا اشتقاق له لانه من الاسماء المختصه به سبحانه، ولانه لو كان مشتقا من الرحمه لاتصل بذكر المرحوم، فجاز ان يقال الله رحمن بعباده كما يقال رحيم بعباده، وايضا لو كان مشتقا من الرحمه لم تنكره العرب حين سمعوه، اذ كانوا لا ينكرون رحمه ربهم، وقد قال الله عز وجل: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الايه. ولما كتب علي رضي الله عنه في صلح الحديبيه بامر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: اما بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم الحديث. قال ابن العربي: انما جهلوا الصفه دون الموصوف، واستدل على ذلك بقولهم وما الرحمن، ولم يقولوا وما الرحم، قالوا استدل على ذلك بقولهم وما الرحمن ولم يقولوا ومن الرحمن. قال ابن الحصار: وكأنه لم يقرأ الآية الأخرى وهم يكفرون بالرحمن. وذهب الجمهور من الناس إلى أن الرحمن مشتق من الرحمة مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له
هم
فيها.
بيقول قولهم يعني وما الرحمن إنكار لله عز وجل، مش للرحمن فقط، ومن الله الذي تعبد.
هم عارفين يا سيدي،
ما هو كل ده
ليس
جحود،
عندهم مخرج.
كل هذا جحودا، مش تفرقة بين الرحمن والرحيم.
إلى أن الرحمن مشتق من الرحمن ومعناه الرحمة التي لا غير له، فلذلك الفتى والإجمع كما الفتى الرحيم ويجمع. قال ابن الحصاري: ومما يدل على الاشتقاق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفه والشقاق، وانكار العرب له لجهلهم بالله وبما وجب له. الثالثة والعشرون: زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري في كتاب الزاهر له أن الرحمن اسم عبراني عبراني فجاء معه بالرحمن بالرحيم، وأنشد: لن تدرك المجد أو تشهو عباءكم لن تدرك المجد ولا لن تدركوا المجد او تشهوا عباءكم بالخز او تجعلوا الينبوت ضمرانا او تتركون الى القسين هجرتكم ومسحكم صلبهم رحمن قربانا. قال ابو اسحاق الزجاج في معاني القران، وقال احمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما، وهذا القول مرغوب عنه. وقال ابو العباس: نعتقد للمك كما تقول. قال جرير الشاعر، وروى مطرف عن قتادة بقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قال مدح نفسه. قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن. وقال قطرب: يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن، وفي التوكيد أعظم الفائدة، وهو كثير في كلام العرب ويستغنى عن الاستشهاد، والفائدة بذلك ما قاله محمد بن يزيد مبرر: إنه تفضل بعد تفضل، وإنعام بعد إنعام، تقوية مطافر وعباء آمله. الرابعة والعشرون: واختلفوا هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، فقيل هما بمعنى واحد كلبنان ونديل. قاله أبو عبيدة: وقيل ليس بها وفعلانك فعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للممتلئ غضبان، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول، قال عملت. فأما إذا عضت بك الحرب عضة فإنك معطوف عليك رحيم، فالرحمن خاص الاسم عام الفعل، والرحيم عام الاسم خاص الفعل. هذا قول الجمهور. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال العرزمي: الرحمن لجميع خلقه في الأمصار ونعم الحواس والنعم العامة، والرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل غضب. وروى ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. لفظ الترمذي. وقال ابن ماجه: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وقال سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذا فقال: هو الذي يقال له الفارسي وهو فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أكثر رحمة. قال الخطبي: وهذا مشكل، لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله تعالى. وقال الحسين بن الفضل البجلي: وهذا وهم من الراوي، لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيء، وإنما هما اسمان رفيقان بالفاء، رفيقان أحدهما أرفق من الآخر، والرفق من صفات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رقيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العدل. الخامسة والعشرون: أكثر العلماء على أن الرحمن مختص بالله عز وجل، لا يجوز أن يسمى به غيره. ألا تراه قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فعادل الاسم الذي لا يشرك به غيره. وقال: وسئل من واسأل عفوا في الآية: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فأخبر أن الرحمن هو المستحق للعبادة جل وعز. وقد تجاسر مسيلمة الكذاب لعنه الله فتسمى برحمن اليمامة، ولم يتسمى به حتى قرع مسامعه نعت الكذاب، فألزمه الله تعالى نعت الكذاب لذلك. وإن كان كل كافر كاذبا فقد صار هذا الوصف لمسيلمة على من يعرف به ألزمه الله إياه. إنه اسم الله الأعظم ذكره ابن عربي. السادسة والعشرون: الرحيم صفة للمخلوقين ولما في الرحمن من العموم، قدم في كلامنا على الرحيم مع موافقة التنزيل. قاله المهدوي. وقيل إن معنى الرحيم أي بالرحيم، أي بالرحيم وصلتم إلى، أي بالرحيم وصلتم إلى الله. فالرحيم نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أو وصلتم، وقد نعته تعالى بذلك فقال: لرؤوف الرحيم. للمؤمنين رؤوف، وإن الله بكم لرؤوف، لرؤوف في الله، في حق الله، صح؟ في الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيهاش لام
الرسول
في حق الرسول
الرحيم. فقال رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
ايوه كان عندي لام، لرؤوف، لرؤوف في حق الله.
نعم.
فكأن المعنى أن يقول: بسم الله الرحمن وبالرحيم، أي وبمحمد صلى الله عليه وسلم وصلتم إليه، أي باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى ثوابه وكرامته والنظر إلى وجهه، والله أعلم. الـ27 كم أسأل؟ الـ27 روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله: بسم الله، إنه شفاء من كل داء وعون من كل على كل دواء. وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يسمى به غيره. وأما الرحيم فلمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقد فسره بعضهم على الحروف، فروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أما الباء فبلاء الله وروحه ونضرته وبهاؤه، وأما السين فثناء الله، وأما الميم فملك الله، وأما الله فلا إله غيره، وأما الرحمن فالعاطف على البر، فالعاطف على البر والفاجر من خلقه، فالعاطف على البر والفاجر من خلقه. وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: الباء بهاء والسين سناء فلا شيء أعلى منه، فالميم ملكه وهو على كل شيء قدير فلا شيء يعازه. وقد قيل إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه، فالباء مفتاح اسمه بصير، والسين مفتاح اسمه سميع، والميم مفتاح اسمه مليك، والألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والهاء مفتاح اسمه هادي، والراء مفتاح اسمه رازق، والحاء مفتاح اسمه حليم، والنون مفتاح اسمه نور. ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند افتتاح كل شيء. الثامنة والعشرون: واختلف في وصل الرحيم،
كلام
الحمد
يقولونه
لله. نعم
أو كلام يقال. نعم
الثامنة والعشرون: اختلف في وصل الرحيم بالحمد لله. فروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيم الحمد، لا الرحيم الحمد،
بالحمد.
يسكن الميم ويقف عليها ويبتدئ بألف مقطوعة. وقرأ به قوم من الكوفيين، وقرأ جمهور الناس الرحيم الحمد، تعرب الرحيم بالخفض وبوصل الألف من الحمد. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ الرحيم الحمد بفتح الميم وصلة الألف، كأنه سكنت الميم وقطع، أو
هنا في الميم
سكنت الميم وقطعت الألف، ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت. قال ابن عطية: فلم تروى هذه القراءة عن أحد فيما علمت. وهذا نظر يحيى بن زياد الفراء في قوله تعالى: ألف لام ميم الله، تفسير الفاتحة.
صوت بيقطع عندك ولا عندنا؟
أنا مرة واحدة بس عندي
أبو
عندي
عمرو
شيخ
ماشي،
بيقطع
بارك
عندي
الله
بس.
فيك.
السلام عليكم. وبإليه قال تفسير سورة الفاتحة بحول الله وكرمه، وفيها أربعة أبواب. الباب الأول في فضائلها وأسمائها، وفيه سبع مسائل. الأولى: روى الترمذي عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أخرج مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، نعم، أخرجه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فذكر الحديث. قال ابن عبد البري: أبو سعيد لا يوقف له على اسم، وهو معدود في أهل المدينة، روايته عن أبي هريرة وحديثه هذا مرسل. وقد روى هذا الحديث عن أبي سعيد بن المعلى رجل، وقد روي روض رجل وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد بن المعلى رجل من الصحابة، هو أبو سعيد رجل من الصحابة لا يوقف. وقد روي
رجل من الصحابة اللي هو أبو سعيد
رجل من الصحابة لا يوقف على اسمه أيضا. رواه عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنين. قلت كذا قال في التمهيد: لا يوقف له على اسم. وذكر في كتاب الصحابة الاختلاف في اسمه، والحديث خرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: إني لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. قبل
قال لي لأعلمنك
ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال ابن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن المعلى من جملة الأنصار، من جلة الأنصار، وسادات الأنصار تفرد به البخاري، واسمه رافع. ويقال الحارث بن نفيع بن المعلى، ويقال أوس بن المعلى، ويقال أبو سعيد بن أوس بن معلى، توفي سنة 74، وهو ابن 64 سنة، وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت، وسيأتي. وقد أسند حديث ابن أبي بن يزيد ابن زريع. قال: حدثنا رحمه بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي، عن أبي هريرة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وهو يصلي فذكر الحديث بمعناه. وقد أسند حديث أبي يزيد بن زريع. قال: حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وهو يصلي فذكر الحديث بمعناه، وذكر ابن الأنباري في كتاب الرد له قال حدثني أبي قال حدثني أبو عبد الله الوراق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد أنه قال إن إبليس لعنه الله رن أربع رنات حين لعن وحين أهبط من الجنة وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحين أنزل فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. الثانية، تختلف العلماء في تفصيل بعض الصور والآية على بعض وتفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض، فقال قوم لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام الله وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وجماعة من الفقهاء وروي معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. وقال عن مالك في قول الله تعالى نأت بخير منها أو مثلها نأتي بخير منها أو مثلها قال محكمة مكان منسوخة. وروى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك
يعني
واحتج
خير منها يعني
قال محكمة مكان منسوخة وروى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك واحتج هؤلاء بأن قالوا إن الأفضل يشعر بنقص المفضول والذاتية في الكل واحدة وهي كلام الله وكلام الله تعالى لا نقص فيه. قال البستي ومعنى هذه اللفظة ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطي لقارئ القرآن أم القرآن إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه وهو فضل منه لهذه الأمة. قال ومعنى قوله أعظم صورة أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض وقال قم بالتفضيل وأن ما تضمنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته مثلا في تبت يد أبي لهب وتب وما كان مثلها. والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو الحق
وكل كلام سواء
وهذا هو الحق. وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين واختيار القاضي أبو بكر بن العربي بن الحصار وابن الحصار لحديث أبي سعيد بن المعلى وحديث أبي بن كعب أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن الحصار عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص. وقال ابن العربي قوله ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها وسكت عن سائر الكتب كالصحف المنزلة والزبور وغيرها لأن هذه المذكورة أفضلها. وإذا كان الشيء أفضل الأفضل صار أفضل الكل كقولك زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس. وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل إن جميع القرآن فيها
يعني ما قال قائل إن سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت يدا
مش معنى ذلك إن أصل الصفة تتفاضل لأن الصفة واحدة كله كلام الله عز وجل. لكن هذه سورة المثل من أفضل الكلام والإخلاص أفضل الأفضل. نعم.
قال وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل إن جميع القرآن فيها وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده لا تصح القراءة القربة إلا بها ولا القربة إلا بها ولا يلحق عمل بثوابها. وبهذا المعنى صارت من القرآن العظيم كما صارت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن إذ القرآن توحيد وأحكام وأعظم وقل هو الله أحد فيها التوحيد كله. وبهذا المعنى وقع البيان في قوله صلى الله عليه وسلم لأبين أي آية في القرآن أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإنما كانت أعظم آية لأنها توحيد كلها كما صار قوله أفضل ما قلته كلها كما صار قوله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل الذكر لأنها كلمات حوت جميع العلوم في التوحيد والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير ولا يستبعد ولا يست تبعاد ذلك في قدرة الله تعالى الثالثة. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى الثالثة. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد الله أنه لا إله إلا هو وقل اللهم مالك الملك. هذه الآيات معلقات بالعرش ليس بينهن وبين الله حجاب. أسنده أبو عمرو الداني في كتاب البيان له. الرابعة في أسمائها ويثنى عشر اسما. الأول الصلاة. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث وقد تقدم. الثاني سورة الحمد لأن فيها ذكر الحمد كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها. الثالث فاتحة الكتاب من غير خلاف بين العلماء وسميت بذلك لأنه تفتتح قراءة القرآن بهذا لفظا وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطا وتفتتح بها الصلوات. الرابعة أم الكتاب وفي هذا الاسم خلاف جوازه الجمهور وكرهه أنس والحسن بن سيرين. قال الحسن أم الكتاب الحلال والحرام. قال الله تعالى آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. وقال أنس وابن سيرين أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ. قال الله تعالى وإنه في أم الكتاب. الخامس أم القرآن واختلف فيه أيضا فجوزه الجمهور وكرهه أنس وابن سيرين والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي البخاري قال وسميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال يحيى بن يعمر أم القرى مكة وأم خراسان مرو وأم القرآن سورة الحمد. وقيل سميت أم وقيل سميت أم القرآن لأنها أوله أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع علومه. وبه سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض ومنها دحية. سميت الأم أما لأنها أصل النسل والأرض أما. وفي قول أمية بن أبي الصلت نعم في قول أمية بن أبي الصلت فالأرض معقل معقلنا وكانت أمنا أمنا فيها مقابرنا وفيها نلد. ويقال لراية الحرب أم لتقدمها واتباع الجيش لها. وأصل الأم وأصل أم أمهة ولذلك تجمع على أمهات. قال الله تعالى وأمهاتكم ويقال أمات بغير هاء. قال فرجت الظلام بأماتك. وقيل إن أمهات في الناس أمات في البهائم. وقيل إن أمهات في الناس أمات في البهائم. حكاه ابن فارس في المجمل. السادس المثاني سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة. وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها. السابع القرآن سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بعانته تعالى وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبة الجاحدين وعلى بيان عاقبة الجاحدين. الثامن الشفاء. روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. التاسع الرقية. ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رقى سيد الحي ما أدراك أنها رقية؟ فقال يا رسول الله شيء ألقي في روعي. الحديث خرجه الأئمة وسيأتي بتمامه. العاشر الأساس. شكى رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة فقال عليك بأساس القرآن فاتحة الكتاب. سمعت ابن عباس يقول لكل شيء أساس وأساس الدنيا مكة لأنها منها دحية وأساس السماوات عريبا وهي السماء السابعة وأساس الأرض عجيبا وهي الأرض السابعة السفلى وأساس الجنان
عريب
عجيب. قال أساس السماوات عريب وهي السماء السابعة وأساس الأرض عجيب وهي الأرض السابعة السفلى وأساس الجنان جنة عدن وهي سرة الجنان عليها أسست الجنة وأساس النار جهنم وهي الدركة السابعة السفلى عليها أسست الدركات وأساس الخلق آدم وأساس الأنبياء نوح وأساس بني إسرائيل يعقوب وأساس الكتب القرآن وأساس القرآن الفاتحة وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة تشفى. الحادي عشر الوافية، فقاله سفيان بن عيينة لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال، ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزأ، ولو نصف الفاتحة في ركعة لم يجزي. الثانية عشر الكافية، قال يحيى بن أبي كثير لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها. يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها منها عوضا. الخامسة، قال المهلب إن موضع الرقية منها إنما هو إياك نعبد وإياك نستعين الآية. وقيل السورة كلها رقية لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما أخبره: فما أدراك أنها رقية، ولم يقل أن فيها رقية. فدل هذا على أن السورة بأجمعها رقية، لأنها فاتحة الكتاب ومبدأه ومتضمنة لجميع علومه كما تقدم، والله أعلم. السادسة، ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها بذلك. قال الله عز وجل: كتابا متشابها مثانيا، فأطلق على كتابه مثانيا لأن الأخبار تثنى فيه. وقد سميت السبع الطول أيضا مثانيا لأن الفرائض والقصص تثنى فيها. قال ابن عباس: أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سميت السبع أطوال أيضا مثاني لأن الفرائض والقصص تثنى فيها. قال ابن عباس: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني. قال: السبع الطول، ذكره النسائي، وهي من البقرة إلى الأعراف ست، واختلفوا في السابعة، فقيل يونس، وقيل الأنفال والتوبة، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير، وقال أعشى همدان: فلجوا المسجد وادعوا ربكم وادرسوا هذه المثاني الطول. وسأتي لهذا مزيد بيان في سورة الحجر إن شاء الله تعالى. السابعة المثاني جمع مثنى، وهي التي جاءت بعد الأولى، والطول جمع أطول. وقد سميت الأنفال من المثاني لأنها تتلو الطول في القدر، وقيل هي التي تزيد آياتها على المفصل وتنقص عن المئين. والمئون هي السور التي تزيد كل واحدة منها على 100 آية. أسأل.
بارك الله فيك. المستدرك السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن سنان القزاز،